بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم مرحبا بكم جميعا في هذا اللقاء الثاني مع تلك المحاضرات بعنوان علامات فلاح الغمة، أو وسائل وأساليب وأسباب فلاح الأمة. فقد تحدثنا عن تلك العلامات والأسباب التي جمعها الله تعالى في أول سورة المؤمنون، حيث قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ومن علامات وأسباب ووسائل فلاح الأمة الدعوة إلى الخير، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر. قال الله تبارك وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فمن علامات فلاح الأمة وأسباب فلاحها ونجاحها وسعادتها في الدنيا والآخرة أن تقوم بهذه الوظيفة، وظيفة الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد اختلف العلماء في من تجب عليه هذه الوظيفة بسبب اختلاف هذه الكلمة، وهي كلمة من، في قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. فاختلف العلماء في هذه الكلمة كلمة من، فقال بعضهم: هي للتبعيض، هي للتبعيض، فالمراد أن تكون من المسلمين أمة وجماعة تقوم بوظيفة الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومعنى ذلك أن هذه الوظيفة فرض كفاية على الأمة، إذا قام بها من يكفي سقط الحرج عن الباقين. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه الكلمة من، في قوله تعالى: ولتكن منكم، بيانية وليست تبعيضية، فهي كقوله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان. فكلمة من في قوله تعالى من الأوثان بيانية وليست تبعيضية، فلا يعقل أن تجتنب بعض الأوثان ولا تجتنب بعضها، إنما هي لبيان الجنس: اجتنبوا كل الرجس من الأوثان، اجتنبوا الرجس كله والأوثان كلها. فقالوا: ولتكن منكم أمة، بمعنى كونوا جميعا أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وهذا كقول الرجل منا لابنه: أريد أن أرى منك رجلا، أريد أن أرى منك رجلا. فابنك واحد لا يتبعض، فقولك أريد أن أرى منك رجلا من هنا ليست للتبعيض، ولكن هي للبيان: أريد أن أرى منك رجلا، أريد أن أرى منك مجاهدا، أريد أن أرى منك عالما. فكذلك قوله تعالى ولتكن منكم أمة للبيان وليس للتبعيض، والمعنى كونوا جميعا أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. واستدل هذا الفريق بأن الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين على الأمة كلها، كل حسب استطاعته، بقول الله تبارك وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعاني، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعاني. فكل من كان من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون داعية إلى الله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم داعية إلى الله. كذلك استدلوا على ما ذهبوا إليه من أن الدعوة فرض عين حسب الاستطاعة بقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذن الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين على كل مسلم حسب استطاعته، ولكن في المقابل قول الفريق الأول يجب أن يكون في الأمة جماعة متخصصة للدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لابد أن يكون عندنا علماء، جماعة علماء، جماعة الدعوة إلى الدعوة، جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، جماعة متخصصة من العلماء، في العلوم الشرعية المختلفة يقومون بالأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير. أما كل فرد من أفراد المسلمين فهو داعية إلى الله، آمر بالمعروف ناهي عن المنكر حسب استطاعته. أليس بإمكانك أنك إذا جئت إلى الصلاة أن تقول لأخيك حي على الصلاة؟ أليس بإمكانك إذا رأيت أخاك يدخن أن تقول اتق الله فإن التدخين حرام؟ أليس بإمكانك إذا رأيت أي منكر أن تنهى عنه، وإذا رأيت معروفا متروكا أن تأمر به ما دمت تعلم أن الذي تأمر به معروف والذي تنهى عنه منكر؟ فالدعوة إلى الله عز وجل واجبة على كل فرد من أفراد الأمة حسب استطاعته، ويجب على الأمة أن يكون فيها طائفة متخصصة تقوم بهذه الوظيفة، وظيفة الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولا فرق في هذا الحكم بين الرجل والمرأة، ولا فرق في هذه الوظيفة بين المسلمة والمسلم والمؤمنة والمؤمن، فهذا الحكم هو حكم جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. فكما يجب على الرجل المسلم أن يقوم بوظيفة الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كذلك يجب على المرأة المسلمة أن تقوم بهذه الوظيفة أيضا، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتدعو إلى الخير. قال الله تبارك وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. فإذا قامت الأمة بهذه الوظيفة، وظيفة الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أفلحت ونجحت وسعدت في الدنيا وفي الآخرة. فإن فضل الدعوة إلى الله عز وجل عظيم، ومن فضائل الدعوة إلى الله عز وجل أنها توجب للدعاة الفلاح والنجاح، كما في هذه الآية ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فإذا أردت أن تفلح وتنجح في دنياك وآخرتك فكن داعية إلى الخير، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، تدخل في عموم هذه الآية وأولئك هم المفلحون. كما أن من فضائل الدعوة إلى الله عز وجل أنها توجب للدعاء رحمة الله تبارك وتعالى. من فضائل الدعوة إلى الله أنها توجب للدعاء رحمة الله تعالى، كما قال عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، أولئك سيرحمهم الله. فإذا أردت أن يدخلك الله تعالى برحمته فكن داعيا إلى الله، آمرا بما يحبه الله، ناهيا عما يكرهه الله سبحانه وتعالى. كذلك من فضائل الدعوة إلى الله عز وجل أنها تنجي الدعاة إلى الله الآمنة بالمعروف الناهية عن المنكر، تنجيهم الدعوة من عذاب الله إذا نزل بالظالمين العصاة الفاسقين المخالفين لأمر رب العالمين. فإذا ظهر الفساد في الأرض وانتشرت الرذيلة واستحق الناس العذاب، نجى الله الدعاة الآمنين المعروف الناهين عن المنكر. قال الله تبارك وتعالى: فلولا كان من القرون من قبلك أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منه واتبع الذين ظلموا ما أضربوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وفرق بين صالحين ومصلحون، أهلها صالحون في أنفسهم، وهذا لا يكفي، بل لابد أن تكون صالحا مصلحا، لابد أن تكون صالحا في نفسك مصلحا لغيرك، لا تكفي أن تكون مهتديا في نفسك حتى تكون هاديا لغيرك، لا يكفي أن تكون مؤتمرا بالمعروف منتهيا عن المنكر حتى تأمر الناس بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. لقد ضل قوم في فهم قول ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فظنوا أن الهداية في أن يكونوا في أنفسهم مهتدين، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. فلما أدرك ذلك أبو بكر رضي الله عنه قام في الناس خطيبا مصححا المفاهيم، فقال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديت، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. إذا النجاة كل نجاة في أن تأتمر وتأمر وتنتهي وتنهى. فإذا نزل العذاب بمستحقيه نجاك الله تعالى كداعية. يقول الله تبارك وتعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وكان من نبأ هذه القرية أن اليهود أمروا بتعظيم يوم الجمعة، فقالوا: ولماذا الجمعة؟ لماذا نعظم يوم الجمعة؟ الله تعالى هكذا قال: الله تعالى خلق الدنيا في ستة أيام من أول الأحد إلى الجمعة واستراح في اليوم السابع وهو السبت، فنحن نعظم السبت. قال الله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فكذبهم بما نسبوه إليه سبحانه من اللغوب والتعب والنصب. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. المهم أن القوم المتعظمين الجمعة فلم يعظموه واختاروا يوم السبت. اختاروا أن يعظموا السبت ويتفرغوا فيه العبادة والذكر. فابتلاهم الله تعالى فكان السبت وكانوا على البحر. اسألوا مع القرية كان حدود البحر. قرية على البحر. قرية ساحلية. وطبعا القرى الساحلية هي مشهورة بالسبت في الصيف. فلما حرموا على أنفسهم العمل يوم السبت فابتلاهم الله تعالى فكان السمك يغيب طول الأسبوع ففي السمك خالص يصطاد ما فيه ويوم السبت السمك يطلع فينا يقف على الشط كده اهو ليل ونقارن نعرف إن مفيش حد هيصطاده آخر النهار يوم السبت يغيب للأسبوع الجاي. فدعا الشيطان وألقى في قلوب بعض أتباعه من الإنس أن يعمل حيلة لصيد السمك وهي أن ينصب الشباك يوم السبت أن ينصب الشباك يوم السبت أو يوم الجمعة ينصب الشباك يوم الجمعة أو يعمل أحواض في البحر يوم الجمعة وبعدين السمك ينزل فيه وبعد الحد يبقى إيه ياخد فلوس يبقى هو كده ما اشتغلش يوم الإيه يوم السبت. ها حيلة زينها له الشيطان فلقاها فكرة كويس فنصبوا الشباك في غير السبت وأخذوا السمك في غير السبت. فلما وقعوا في هذه الحيلة وذاعت رائحة السمك الناس سألوا من أين السمك؟ فيش حد لقي سمك اللي لقي السمك دي منين؟ فالحيلة اشتهرت فاتبع هؤلاء الأفراد بعضهم وبعدين انقسمت القرية ثلاثة أقسام. قسم قالوا لابد أن نأمر هؤلاء الناس بالمعروف وننهاهم عن المنكر. هؤلاء انتهكوا حرمات الله واحتالوا على تحليل حرام هذا منكر لابد ان يغيره. والقسم الثالث يئس من الجماعه الذين رفعوا في الحيله وقالوا للذين ارادوا ان يعموا بالمعروف وينهاهم منكر لم تامرون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا خلاص اتركوكم منهم فقد استحقوا العذاب. فانقسمت القريه ثلاثه اقسام قسم احتال على الحرام واكله وقسم قال لا بد ان ننهاه على هذا المنكر لا بد ان نؤدي الوظيفه وقسم قال لا اتركوهم لا تنهوهم لانهم يعذبون لا محاله. فلما جاء العذاب قال الله تعالى انجينا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يكسبون. فذكر الله انه نجى الدعاة الى الخير المعروف الناهيه واهلك الذين وقعوا في الحرام وارتكبوا المنكرات. وسكت الله تعالى عن الطائفه الثالثه التي لم تامر ولم تنهى ولم تفعل. قال العلماء هل اخذوا بالعذاب كما اخذت الطائفه الظالمه؟ قالوا ربما. وقال بعضهم لا نجاهم الله ولكن سكت الله تعالى عن ذكرهم كما سكتوا عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينه فكان بعضهم اعلاها وبعضهم اسفلها. سفينه دورين جماعه رجلوا عملوا برعه من يكون على الصف ومن يكون في الدور اللي تحت عملوا برعه فكان بعضهم اعلاها وبعضهم اسفلها. فكان الذين في اسفلها اذا استقوا الماء اللي هو في الدور الارضي لما يحبوا دي ميه يطلعوا فوق ويمروا على الجيران اللي على الصف ويجيبوا ميه فكانهم تاذوا من نزولهم وطلوعهم على اخوانهم. فقالوا الجماعه اللي تحت لو أن فرطنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا نخرج خرق كده نخرج خرق في السفينه من تحت نعبي الميه وبلاش كل شويه فرحين نزل على اخواننا نؤذيهم هذا الجار حرام. هكذا قال. قال النبي عليه الصلاه والسلام فلو تركوهم الجماعه اللي فوق لو تركوا الجماعه اللي تحت يخرقون السفينه من اسفلها فلو تركوهم وما ارادوا هلكوا جميعا. هو السفينه لما تنطلق من تحت وتغرق اللي هيغرق اللي تحت هو اللي هيغرق السفينه كلها. فلو تركوهم وما ارادوا هلكوا جميعا، ولو اخذوا على ايديهم لنجوا ونجوا جميعا. فاعلم ايها المسلم انك مع المجتمع كله في سبيله، انك مع المجتمع كله في سبيله. فحتى تعمل على نجاه نفسك لابد ان تاخذ على يد كل من يحاول اغراق السفينه. والذين يفسدون في الارض ولا يصلحون، والذين يعملون بمعصيه الله ولا يطيعونه، كل هؤلاء يحاولون غرق السفينه. فان تركتهم وما ارادوا غرقت معهم، وان اخذت على ايديهم ومنعتهم نجوت ونجوا معك. فلا بد من القيام بواجب الدعوه الى الله والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. واذا كان القيام بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر من موجبات رحمه الله عز وجل، فان تركه من موجبات اللعنه. قال الله تبارك وتعالى: لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. فالقيام بالدعوه الى الخير والامر بالمعروف والنهي عن المنكر من موجبات الفلاح والرحمه، وعدم القيام بذكر وظيفه من موجبات الخيبه والخسران والهلاك واللعن والطرد من رحمه الله سبحانه وتعالى. ثم ان من فضائل القيام بالدعوه الى الله عز وجل ان الدعوه الى الله تجمع الشمل وتوحد الصف وتؤلف بين القلوب. اذا قام المسلمون بهذه الوظيفه، وظيفه الدعوه الى الله والامر بالمعروف والنهي عن المنكر، فان هذا من اعظم اسباب جمع الشمل وتوحيد الصف. ويوم ان يجتمع شمل المسلمين ويتوحد صفهم فقد افلحوا ونجحوا، فقد افلحوا ونجحوا. وعدم القيام بالدعوه الى الله والامر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب من اسباب تفريق الامه وتمزيق شملها. اسمع ماذا يقول الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمه الله عليك اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ثم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. والطرف الثالث: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. إذا هذه ثلاثة آيات. الطرف الأول يأمر بالاجتماع وينهى عن التفرق، والطرف الثاني ينهى عن التفرق والاختلاف، والوسط امر بالمعروف ونهي عن المنكر. وكأن الله عز وجل يقول للامه: انه لا سبيل لكم الى الاجتماع ووحده الصف الا بقيامكم بواجب الدعوه الى الخير والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. فاذا اردتم ان يجتمع شملكم ويتوحد صفكم فكونوا داعين الى الخير امنين بالمعروف ناهين عن المنكر. ولذلك ايضا قال الله تعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ولولا كلمه سبقت من ربك الى اجل مسمى لقضي بينهم، وان الذين اورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. فأخبر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن الناس اختلفوا وتفرقوا من بعد ما جاءهم العلم. حملهم على التفرق البغي والحسد والحقد والعداوة والبغضاء، وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ثم قال له: فلذلك فدع، فلذلك ادعوا إلى الله حتى يجتمعوا بعد هذا التفرق ويتحدوا بعد هذا التمزق. فمن وسائل الفلاح والنجاح في الدنيا والاخره القيام بواجب الدعوه الى الله والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. والامه إذا قامت بهذه الوظيفة اجتمعت، وإذا قالت عنها تفرقت واختلفت. والأمة المتفرقة المختلفة أمة واهية، أمة ضعيفة تجعل عدوها يصنع فيها ولا يمكنها أبدا أن تنهض. إذا من أعظم وسائل وأسباب نهضة الأمة أن تقوم الأمة بالوظيفة التي خلق الله لها وأمرها بها، وهي وظيفة الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه الوظيفة التي بها جعل الله تعالى للأمة خير أمة أخرجت للناس، كما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. لماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال العلماء: لماذا قدم الله تعالى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله؟ ومع الأول الإيمان أولا، لكن لماذا جعل في أسباب خيرية الأمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قبل الإيمان بالله؟ قال العلماء: لأن الأمم السابقة من اليهود والنصارى يدعون الإيمان بالله، ولكنهم لا يستطيعون أن يدعوا أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فهم وإن اشتركوا معنا جزافا، في الإيمان بالله، إلا أنهم لا يشتركون معنا في هذه الوظيفة، وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهذه الوظيفة وظيفة اختصنا الله تبارك وتعالى بها. أما هم فكما سمعتم في الآية: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، والواقع أمام أعينكم، أكبر شاهد على أنهم لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر. فقدم الله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة التي ذكر فيها أن هذه الأمة خير أمة، قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله، لأنهم يدعون أنهم مؤمنون بالله. فكما قيل: لو سلمنا جدلا أنهم مؤمنون بالله، إلا أنهم لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر. إذا هذه وظيفة من مزايا الأمة ومن خصائص أهل الأمة ومن مناقب أهل الأمة، وبها كانت خير أمة أخرجت للناس. فهذه الخيرية الأمة لا تتحقق إلا بالقيام بهذه الوظيفة، وظيفة الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: من أراد أن يكون من أهل هذه الآية فليقم بشرطها. من أراد أن يكون من أهل هذه الآية خير أمة في الناس فليقم بشرطها، وهو: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فإذا علمنا من ذلك حكم الدعوة إلى الله وفضلها، فنقول: كيف أدعو إلى الله؟ ما هي أساليب الدعوة إلى الله؟ الدعوة إلى الله عز وجل تكون بالعمل وتكون بالقول. والدعوة بالعمل أكثر تأثيرا في المدعوين من الدعوة بالقول. ولذلك قيل: عمل رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل في رجل. عمل رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل في رجل. ولذلك جعل الله تبارك وتعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى والقدوة الطيبة والأسوة الحسنة، فكان عليه الصلاة والسلام يدعو بعمله قبل قوله، كان يدعو بعمله قبل قوله، تخلق بأخلاق القرآن كلها، وتمثل بالدين كله. فإذا أردت أن ترى الدين رأيته في شخص النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، فكان كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. فالدعوة تكون بالعمل بأن تتمسك بدينك، وأن تعتز به وأن تفتخر به كما قال رب العالمين: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. اعتزاز وافتخار، اعتزاز بالدين، افتخار بالدين، تعتز بدينك وتفتخر أنك مسلم، لا تخجل ولا تستحي، تظهر شعائر دينك ودينك وتقيمها وأنت فخور بأنك مسلم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. التمسك كما قلت لكم في المحاضرات السابقة، تمسككم بدينكم، إقامتكم لشعائر دينكم، إظهارها، تمسككم بالأصول الثوابت من الدين في العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملة، تمسككم بذلك هو دعوة إلى الله عز وجل بالعمل، وهي أكثر تأثيرا في المدعوين من الدعوة بالقول. الأسلوب الثاني الدعوة بالقول، الدعوة بالقول بالكلام باللسان، وفي ذلك يقول تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. وقلوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليك وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. فالداعي إلى الله الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر لا بد أن يختار في كلامه أطيب الكلام وأعدل الكلام وأحلى الكلام وأحسن الكلام. فإن الله تبارك وتعالى لما بعث موسى وهارون عليهما السلام إلى فرعون قال: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فأمر الله تعالى موسى وهارون عليهما السلام أن يلينا في الكلام مع فرعون، فرعون الطاغية، الطاغية الكبير الذي قال للناس: ما علمت لكم من إله غيري، الذي قال: أنا ربكم الأعلى. فرعون هذا الله يقول لمن أرسلهما إليه: فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فعليك أيها الداعية بأن تكون هينا لينا رفيقا رقيقا، تستعمل أحسن الأساليب وأحسن الكلام وأطيب الكلام وأحلى الكلام. يقول تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. فلا تقل الكلمة الحسنة وأنت تقدر على الأحسن منها، ولا تقل الطيبة وأنت تقدر على الأطيب منها. اختار دائما أعلى الدرجات، لا تختار الأدنى، اختار الأحسن الأفضل الأكمل. وكن رفيقا بمن تدعوه، وكن رحيما به، وكن رفيقا بمن تدعوه رحيما به. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العلم وما لا يعطي على سواه. وقال عليه الصلاة والسلام: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فإذا قمت بواجب الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فكن هينا لينا في دعوتك، وادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. والدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقتصر على قوم دون قوم، ولا على جنس دون جنس، ولا على لون دون لون، إنما الدعوة إلى الله هي لكل الناس ولكل الطبقات ولكل الشعوب ولكل الفئات على اختلاف مللها ونحلها وجنسها ولونها. لأننا كما ذكرنا رسالة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم رسالة عالمية، كما قال رب العالمين: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وأمره أن يقول: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال سبحانه أمر النبي أن يقول: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، لأنذركم به ومن بلغ. فعلينا بارك الله فيكم أن نقوم بهذه الوظيفة الذي هي أعظم سبب من أسباب فلاحنا ونجاحنا في الدنيا والآخرة. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. واعلم بارك الله فيك أنك لو اجتهدت في الدعوة ففي الحقيقة أنت تجتهد على نفسك. أنت إذا اجتهدت على دعوة الآخرين أنت باجتهادك في دعوة الناس إنما تجتهد على نفسك. فمن عوامل تثبيت النفس على دين الله الانشغال بدعوة الآخرين. فلا يعقل أن أدعو الناس وأنسى نفسي. أنا إذا دعوت الناس إلى صلاة الفجر لا يعقل أن أنام أنا عن صلاة الفجر. فإذا حين تنشغل بدعوة الناس إنها هي محاولة منك لتثبيت نفسك على طريق الله سبحانه وتعالى. ثم اعلم أن لك الفضل العظيم والثواب الكبير إذا هدى الله على يديك رجلا واحدا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والنعم الإبل، والإبل الحمر كانت أنفس وأغلى أموال العرب. ويقول عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هنا كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، غير أنه لا ينقص من أجورهم شيئا. فتصور لو أن الله هدى على يديك رجلا فدخل الإسلام، كم يكون أجرك وثوابك لو دخل رجل واحد في الإسلام على يديك؟ تصور لو أن أخاك المسلم كان تاركا للصلاة فدعوته إلى المحافظة عليها فاستجاب وهداه الله، كل صلاة يصليها فلك مثل أجره من غير أن ينقص من أجلك شيئا. إذا علينا أن نعلم من أعظم أسباب وفلاح الأمة ومن أعظم أسباب نهضة الأمة أن تقوم الأمة بواجب الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأخيرا، قد يقول قائل: أنا مقصر في ديني، أنا مقصر في ديني، أنا عندي بعض المعاصي والذنوب أرتكبها، هل يجوز أن أدعو إلى الله وهذه حالي؟ أنا شخصيا معترف بأننا رجل مقصر، برتكب بعض المخالفات، بترك بعض الواجبات، هل يجوز لي أن أدعو الناس إلى الخير وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وهذه حالي؟ الجواب نعم، يجوز بل يجب، يجوز بل يجب عليك أن تدعو الناس إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ولو كانت لك ذنوب، ولو كانت لك معاصي، ولو كنت تاركا لبعض الواجبات، مرتكبا لبعض المحرمات. كيف؟ أليس الله يقول: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ الجواب بلى. ولكن قال العلماء: المسلم عليه واجبات، عليه واجبات. الواجب الأول أن يأتمر بالمعروف وينتهي عن المنكر، والواجب الثاني أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر. خلي بالك، عليك واجبات. الواجب الأول أن تأتمر بما به الله أمر وتنتهي عما نهى عنه وزجر، والواجب الثاني أن تأمر الناس أن يأتمروا بما به الله أمر وأن ينتهوا عما نهى عنه وإيه وزجر. فهذان واجبان مستقلان. فإذا قصرت في واجب فلا تقصر في الواجب إيه؟ في الواجب الثاني. ولعلك وإن كنت مقصرا ولك بعض الذنوب والمخالفات، لعلك بفضل الانشغال بالدعوة أن تستحي من الله وأن تخجل، وأن يكون ذلك دعوة لك نفسك إلى أن تترك الحرام الذي ترتكبه وأن تفعل الواجب الذي تتركه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم من الداخلين في عموم قوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. اللهم اغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. وجعل ذلك في ميزان حسناتك إن شاء الله. قبل ذلك المرجو الدعاء لي ولزوجي ولجميع المسلمين والمسلمات ولذرية الصالح المسلمين إن شاء الله.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم لكل مسلم ومسلمة الذرية الطيبة الصالحة التي تعبد الله لا تشرك به شيئا، وندعو الله كما دعانا عباد الرحمن: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
سؤال مهم: في بعض بلاد المسلمين لا يمكن النهي عن المنكر والأمر بالمعروف أو رفع معالم الإسلام كالعفو عن يعني إطلاق اللحية ولبس الحجاب، هل أن من ينهي عن المنكر ويأمر بالمعروف أم من لم يستطع لبس الحجاب الشرعي أو إعفاء لحيته من حرج؟ وهل يجوز لهؤلاء الهروب بدينهم إلى بلاد أهلها كفار ولكن يمكنهم في هذه البلاد الأخذ بأوامر الإسلام؟
بعض التضييقات التي تحصل في بعض بلاد المسلمين إنما هي نوع من أنواع البلاء والفتن التي يمحص الله تبارك وتعالى بها عباده. وقد قال تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. إذا طريقنا هو الصبر والعمل بوصية موسى عليه السلام لبني إسرائيل إذ قال لهم: استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وقد قال تعالى: سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا. وقد سئل الإمام الشافعي رضي الله عنه: أيهما أحب إليه، أن يمكن الرجل في الأرض قبل أن يبتلى أم يبتلى ثم يمكن؟ قال: لا يمكن حتى يبتلى، لا يمكن حتى يبتلى. فالابتلاء هو طريق التمكين في الأرض إن شاء الله. انظروا إلى يوسف عليه السلام وما نزل به من البلاء على يد إخوته وبسبب مراد العزيز إلى آخر ذلك، وكان هذا البلاء هو الطريق إلى تمكينه في أرضه في أرض مصر. وكذلك مكن ليوسف في الأرض يتذوق منها حيث يشاء، يصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. فاستعينوا بالله واصبروا وسيجعل الله بعد عسر يسرا.
ذكرت صلاة الفجر، فيسأل يقول: ما هي الوسائل المعينة على المحافظة على صلاة الفجر؟
الوسائل المعينة على صلاة الفجر أن تنام مبكرا ولا تسهر، فمع قصر الليل في هذه الأيام إذا نمت الساعة 1 أو الساعة 2 من فجر الساعة 3 هتصحى إزاي؟ فتحاول أولا بإذن الله أن تنام مبكرا قدر استطاعتك. ثانيا عليك أن تأخذ بالأسباب، وهي ضبط المنبه الذي ينبهك لقرب دخول صلاة الفجر، وتطلب من بعض إخوانك أن يتصلوا بك بالهاتف قبل الفجر ليوقظوك. ثم الأهم من ذلك أن تعلم فضل صلاة الفجر. لو صليت الفجر في جماعة ما لك عند الله؟ قال الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. المراد بقرآن الفجر صلاة الفجر وما يقرأ فيها من القرآن. إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني معنى مشهودا يعني إيه؟ تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، فيعرج الذين باتوا فيه، فيسألهم ربهم وأعلم: كيف تركتم عبادي؟ يقول: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى الفردين دخل الجنة، والفردان صلاة الصبح وصلاة العصر. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. إذا لما صلى العشاء والفجر في جماعة كأنك تصلي الليل كله. هذا فرض صلاة الجماعة، فرض صلاة الفجر بالجماعة. طيب، وما جاء في ذم المتخلفين عنها؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. فوصف صلى الله عليه وسلم المتخلفين عن العشاء والفجر بالاتفاق. وأنت والحمد لله مؤمن صادق، لست منافقا بفضل الله إن شاء الله. إذا انتقاك لقد أن تتخلف عن صلاة الفجر فتعدد في إعداد المنافقين. فطمعك في فضل الله وخوفك من هذا الوعيد وأن تدمغ بالنفاق، هذه إن شاء الله تعالى من الأسباب التي تعينك على صلاة الفجر وغيرها. ثم دائما حقق معنى قولك: إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. وتذكر أنه لا حول ولا قوة إلا بالله. دائما أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله، وأكثر من قول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وإن تصدق الله يصدق، إن تصدق الله يصدق. لو نمت كده بالليل وناوي تصلي الفجر في جماعة، ما تأخرت من النوم إن شاء الله لو نمت ساعة ربنا يبعثك وتصلي الفجر في جماعة. ولعل كثيرا منكم مجربون هذا، ما دمت ناوي إن شاء الله بصدق تصلي، بتقوم تصلي بإذن الله عز وجل. نعم.
ما تقولون فيما يختصر في صغير، ما تقولون فيما يختصر في صغير المنكر بالقلب فقط؟
تغيير منكر بالقلب مرحلة متأخرة، سبقتها مرحلتان: من استطاع منكم، من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإذا ما صدق بلسانه فإن صار بالقلب. فالتغيير باليد يكون في السلطان، كل ذي سلطان يغير كدائرة سلطان بيده. أنت في البيت سلطان، تغير منكر في بيتك بيده. أنت مدير في عمل، مدير شركة، مدير مؤسسة، المدير أنت القائد، أنت المسؤول، تغير منكر بيدك. ثم إن لم تستطع بلسانك فيما ليس لك عليه ولاية ولا سلطان، وباللسان كما قلت بالكلمة الطيبة والكلمة الهينة اللينة، ترى منكرا تأتيك ابن من صاحب المنكر تحييه وتبدا معه حديث طيب هين كده وتقول بارك الله فيك، هذا امر لا يصح، قال الله في كذا وقال رسول الله فيه كذا. ثم اذا خفت من الكلام ان يؤذن منكر تحرر هين تستنكر بقلبك، وذلك اضعف الايمان.
ارشدنا جزاكم الله خيرا الى بعض الوسائل التي تعيننا على دعوه زوجاتنا وابنائنا الى الصراط المستقيم.
لا بد كما ذكرنا سابقا من اجتماع الأسرة أقل شيء مرتين في الأسبوع على مدارسة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكرنا المصحف موجود الحمد لله، كتاب رياض الصالحين، كل ليلة نقرأ صفحة من القرآن وصفحة من رياض الصالحين. قال الله، قال رسول الله، ونتعايش مع الآية والحديث على قدر ما نفهم. ولو جبنا كتاب ميسر في التفسير وقرأنا معنى الآيات كان طيبا، ولو جينا كتاب كده الشرح للكلمات لغير الصالحين واستخراج القرآن الحديث كان طيبا إن شاء الله تعالى. الاجتماع على هذه الحلقات العلمية بصفة مستمرة، هذه من أحسن الوسائل لدعوة الأسرة إلى الله تبارك وتعالى.
تطلب أختنا الحامية نسأل الله تعالى أن تكون بخير، تقول: أنا حامل وأستطع القيام لصلاة الفجر، هل أكسب لذلك ذنبا بعدم يعني بعدم القدرة على صلاة الفجر في وقتها؟
لا يجوز أبدا، لا يجوز أبدا لمسلم ولا لمسلمة مهما كانا مريضين أن يناما عن صلاة الفجر. المرض مش عذر يبيح للإنسان أن يضيع صلاة وقتها، لا، المرض اللي يقول لك صلي في وقت الصلاة، لأن من شروط الصلاة كثيرة أعظمها الوقت، أعظمها الوقت. قم صلي وصلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. لكن مريضة أو مريض ومش هيقوم يصلي الفجر، لا، لازم تقوم. لكن لما تفوتك الصلاة أحيانا بسبب مرض غرر ما أنفك، لا حرج، يعني أنت مريض ومظبط الملف زي ما قلنا وعامل حسابك تصحى وبعدين من شدة المرض ما صحيتش رغم أنك حافظ عنه، لكن ما تنامش أنت كده يا أخي يا أخي يا أخ الإسلام ويا أخته بالإسلام. اسمعوا هذا الكلام جيدا، لا يجوز لمسلم أن ينام ليلة غير عازم على القيام لصلاة الفجر في أول وقته. لا يجوز لمسلم ولا لمسلمة أن ينام ليلة على غير عازمين على القيام لصلاة الفجر في أول وقتها. إن المسلم أو المسلمة الذي تنام غير عازمة على صلاة الفجر، يعني عم يحسبك إنها من إما تصحى تبقى تصلي، مسلم عم حسابه من إما يصحى يبقى يصلي، ها؟ فهذا نام مصرا على معصية يخشى عليه إن مات في ليلته سوء الخاتمة والعياذ بالله. لازم تنمو إن شاء الله تقوم صلي في جماعة، ويبقى الأصل في حياتك الفجر في جماعة، والأصل في حياتي أيام مسلمة الفجر في أول وقته. لما يبقى هذا الأصل حين تغلبك عينك وتنام ذات ليلة عن الفجر لعلة، فإن الله تعالى يكتب لك الأجر كما لو صليت في أول وقت بفضل الله عز وجل.
نصيحة لبعض الإخوة المتخاصمين ولي يكلم بعضهم بعضا.
النصيحة هي تذكير هؤلاء المتهاجرين بخطر الهجر، وهو المتمثل في قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. والنصيحة تتمثل في تذكيرهما بأن أعمالهما الصالحة لا ترفع إلى الله ولا تقبل عند الله طالما كانا متخاصمين. ففي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعرض الأعمال على الله عز وجل يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل من بات لا يشرك به شيئا إلا المتشاحنين المتخاصمين. يقول الله تعالى ملائكته: اتركوهما حتى يصطلحا. فهجرك أخاك وخصومتك لأخيك تمنع قبول أعمالك وتحرمك فضل الله ورحمته ومغفرته. فبادر أخي بارك الله فيك، بادر بالصلح، وابتغي أنت الأجر والثواب لخيرهما ألم يبذل. تنافس على فرصة متاحة أمام الاثنين أهو، كن أنت الفائز الأول بهذه الجائزة، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. يا إخواني، الله تبارك وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ما هي صفات القوم الذين يحبهم الله ويحبونه؟ قال: أذلة على المؤمنين. أذلة على المؤمنين. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. مثلهما في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل جسد واحد. أي يعني أخويا غلط فيه؟ أي يعني أخويا أساء إلي؟ أي معنى يعني آذاني؟ ألم يقل الله: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ أتعلمون فيمن نزلت هذه الآية؟ هذه الآية نزلت في حق أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما خاض أهل الإفك في عرض أمنا عائشة المبرأة الطيبة بنت الطيب زوج الطيب الصديقة بنت الصديق. كان ممن خاض في هذا الحديث مصطح بن غثافة، مسلم صادق في الإسلام والإيمان من الصحابة، ولكن جرر الناس، سمع الناس يقول شيئا فقال. وكان مصطح قريبا لأبو بكر فقيرا، وكان أبو بكر ينفق عليه بقرابته وفقره. فلما قضى مصطح في عرض أمنا عائشة رضي الله عنها وبرأها الله مما قالوا من فوق سبع سماوات فقال: أولئك مبرؤون مما يقولون. غضب أبو بكر رضي الله عنه على مصطح لأنه لم يراعي حرمة الصلابة ولم يراعي فضل أبو بكر. يعني أنت قريب من كان قريب أبو بكر كان قريبه، وكل ما يعيب قريبك يعيبه. فمصطح لم يراعي حرمة القرار، وبعدين لم يراعي أن أبو بكر فرض عليه احسانه ليه مستمر، بيديله تقريبا كل اسبوع او كل شهر مرتب عشان يعيش. فلما قضى في عرض عائشه وبرأها الله قضي وبقنا عليه، فقال والله لا اعود انفق على مصرخ بعد اليوم. من شده غضبه مش حدينه حاجه على كده، لو كنت مديله مصروف خلاص مش حدينه. فانزل الله تعالى قوله ولا ياتني، اي ولا يحلف الاله والحلف واليمين، ولا ياتني اولو الفضل. وشوف شهاده رب العالمين لصاحب الرسول يسمي ربنا وفضل اولو الفضل، جماعه الفضل هو اولو الفضل، رجل واحد جماعه. ولا ياتني اولو الفضل منكم والسعه ان يؤتوا اولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم. لما نزلت الايه تلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابو بكر، ماذا قال ابو بكر؟ هل قال ازاي اسبته وقد طعن في العرض وطعن في شرفي؟ ابدا ما قالش كده. قال لما سمع الا تحبون ان يغفر الله لكم؟ قال بلى والله اني لاحب ان يغفر الله لي، والله لا اقطع عن مصلح شيئا بعد ذلك. تعالى يا ابني ما قالك قد ايه ما جربتش مني، خذ المرتب اللي اخذ رجعه عشان ربنا يغفر لنا. يا اخوان العفو صفة من صفات الله، والعفو اسم من اسمائه. وفي الحديث الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم امنا عائشة ان تدعو به في ليلة القدر، قالت امنا رضي الله عنها يا رسول الله ارأيت ان علمت اي ليلة هي ليلة القدر ماذا اقول؟ انا لو عرفت ان ليلة القدر ادعو ربنا بايه؟ قال قولي اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. الا تقصر في حق الله؟ الا تخطئ في حق الله؟ الا تحب ان يعفو عنك؟ الوسيله الى ان يعفو عنك ان تعفو انت عمن اساء اليك من عباد الله. ان عفوت عمن اساء اليك من عباد الله عفا رب العباد عنك انت. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. وسارعوا إلى مغفرة من ربك وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. اصفته الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. نسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا وأن يهدينا سبل السلام وألا يترك فينا متخاصمين ولا متشاحنين، لا من المسلمين ولا من المسلمات ان شاء الله.
جزاك الله خيرا. نكمل الاسئله ونكمل الفيديو. اسئله؟
استاذ ان شاء الله.
تفضل. بارك الله فيكم. يمكنكم ان تطرحوا الاسئله، ما زال المجال مفتوح، بارك الله فيكم. لان في نفس المحور يريد استعصم ان شاء الله ان تعمموا المساله، لان اخطرت السؤال يقول لاحظوا في ايامنا هذه كثرت الخلافات بين بعض المراكز الاسلاميه سواء في هذه المدينه او في غيرها من المدن في هذه البلاد، فما هي وصيتكم بارك الله فيكم لمن ولاه الله تعالى مسؤوليه اداره هذه المراكز؟ وما هو السبيل لتحقيق الاجتماع والتآبر؟
الحمد لله اخر الكلام واوله هو الجواب على هذا السؤال. السؤال يقول في هذه المدينة وفي غيرها وفي هذه البلاد وفي عامة بلاد المسلمين الفرقة والخلاف والتراحم والخصومات واقعة بين الجماعات وبين الطوائف والمذاهب، ما الجواب؟ الجواب آخر ما قلنا العفو والصبر والسماحة والحرص على القوة. وأول ما قلنا القيام بواجب الدعوة إلى الله، الدعوة إلى الله عز وجل من أعظم أسباب جمع الشر وتوحيد الصف. ثم على كل مسلم ان يكثر من هذا الدعاء فيما بينه وبين الله لعل الله يشفعه في عامة المسلمين. دائما اكثر من قول اللهم الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. نعم.
ما هي الخطوات العمليه التي يجب اتخاذها لكي يصبح الواحد منا داعية الى الله تعالى على بصيره؟
ادعو إلى ربك بما عرفت من دينك. عندنا أصول الدين واضحة لكل مسلم. أنت تعرف أركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة وثالث أصول عبادات ادعو إلى ما تعلم. وأما إذا أردت أن تكون لك من الطائفة النادية والمنصورة والخاصة اللي هي تقوم بقى بوظيفة الدعوة إلى الله بقى بالعلم، فاطلب العلم إن شاء الله تعالى واجتهد، والله يعلمنا وإياك ما ينفعنا.
أخو يسأل يقول يعني ما حكم الشرع في الخروج مع جماعة الدعوة والتربية؟
الخروج إنما يكون لطلب العلم، حيثما وجد العلماء فالخروج إليهم واجب والسعي إليهم واجب، هذا هو الخروج الذي قال الله تعالى فيه: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالخروج واجب على كل مسلم، هو الخروج إلى العلماء والسعي إلى العلماء ومجالسة العلماء ليتعلم منهم، ثم يرجع إلى أهله وجيرانه وأسرته يعلمهم ما تعلم إن شاء الله تعالى.
سؤال تكرر أكثر من مرة: ما حكم البيع والشراء في المسجد بين الأخوات مثل الحلويات والملابس النسائية والنقود التي تم جمعها وتوضع في صندوق المسجد في الآخر؟
قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من يبتاع في المسجد تقولوا لا أربح الله تجارتك، إن المساجد لم تبن لهذا. لا يجوز أبدا البيع والشراء داخل المسجد، داخل المسجد حتى ولو كان البيع والشراء لمصلحة الدعوة ومصلحة المسجد، لا بد أن يكون البيع والشراء خارج حرم المسجد، خارج حرم المسجد.
ما هي أساليب الدعوة للإسلام في ديار الغربة لكل مسلم طالب جامعة وعامل في شركة لزملائه الكفار، مع أن خارج هذه الدولة يدعو إلى الفساد؟
ذكرنا أساليب الدعوة، وأن الأساليب قسمان: دعوة بالعمل ودعوة بالقول. دعوة بالعمل أن تكون داعية لشخص، الناس يبصوا لك كده ويتعلموا منك، يتعلموا من هندامك، يتعلموا من مظهرك، يتعلموا من سلوكك، يتعلموا من أخلاقك. والدعوه بالقول بلا بالحكمه والموعظه الحسنه بالكلمه الطيبه كما شرحنا بالتفصيل في اثناء المحاضره.
ما هي صفه الحجاب الشرعي للمراه المسلمه؟
الله تبارك وتعالى قال: يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. هذا الجلبان الشرعي الذي أمر الله به المؤمنين والمؤمنات، ما هي شروطه؟ تتبع العلماء النصوص الواردة في الكتاب وصحيح السنة في وصف جلباب المرأة المسلمة حتى يكون جلبابا شرعيا، فقالوا يشترط بهذا الجلباب أن يكون طويلا سابغا، أن يكون طويلا سابغا يستر المرأة من رأسها إلى أخمص قلبها، وأن يكون فضفاضا واسعا، أن يكون في طفاضا واسعا لا يكون ضيقا مجسما، وأن يكون صفيقا ثقيلا فلا يكون شفافا رقيقا شفافا يشف عما تحته، وألا يكون لباس شهرة، فإذا روي هذا اللباس قيل هذا لباس فلانة ولو لم يكن عليها، ألا يكون لباس شهرة، وألا يكون زينة في نفسه، ألا يكون الجلباب زينة بنفسه، لأن المقصود من الجلباب ستر المرأة حتى لا تتطلع الأنظار إليها، فإذا كان الجلباب زينة بنفسه كان جالبا للنظر، هو أصلا جعل ليغض من بصر الناس، فألا يكون زينة بنفسه، وألا يشبه لباس الرجال، وألا يشبه لباس الكافرات، وألا يكون مبخرا ولا مطيبا. هذه الشروط التي استقرأها العلماء من النصوص الواردة في الكتاب والسنة في جلباب المرأة حتى يكون جلبابا شرعيا كما أمر الله عز وجل، أن يكون طويلا سابغا، أن يكون فضفاضا واسعا، أن يكون صفيقا لا يشف، ألا يكون زينة في نفسه، ألا يشبه لباس الرجال، ألا يشبه لباس الكافرات، ألا يكون معطرا ولا مطيبا.
جزاك الله خيرا. بالنسبة للسؤال الذي جاوبتم عليه آنفا بالنسبة لبيع الحلويات داخل المسجد، الأخت يعني ما زالت مستمرة معنا تقول ارتفاع في الصلاة، وذلك البيع لغرض سد دين المسجد وليس للربح الشخصي.
كما قلت لا يجوز البيع بالمسجد حتى ولو كان لمصلحة المسجد، حتى لو كانت السلعة تباع ويوصف تتحط في مصلحة المسجد لا للمسجد. طبعا نحن الآن لو صورنا هذه القاعة هي المسجد، داخل هذه القاعة لا يجوز، أمام الباب تخرج وبيع كيف شئت أمام الباب، خلاص أنت ما دمت خرجت من الباب خرجت من المسجد، بيع واشتري كيف ما شئت خارج الباب، لكن في هذا الحرم لا يجوز أنك في المسجد.
ما هي المراحل التي تنصحون بها من أجل التدرج في طلب العلم الشرعي؟
نبهنا مرارا أن على من أراد طلب العلم أن يتصل بالعلماء ليضعوا له منهاجا. أنتم طلاب، أنتم طلاب تعلمون أنك بدأت بالابتدائي والإعدادي والثانوي ثم الجامعة، وبعد الجامعة في تخصصات، كما تعلمون طلب العلم الشرعي نفس النظام، علم منهج مرحلة، كل مرحلة لها منهج، تتصل العلماء لينقلك المرحلة الأولى وتستمر على الاتصال بهم خلال هذه المرحلة، حتى إذا أنهيتها أخبرتهم أنك أنهيت هذه المرحلة يضعون لك منهج المرحلة الثانية، وهكذا حتى تترقى في طلب العلم إن شاء الله. ولعلنا نوفق إن شاء الله تعالى ونذكر في أن نكتب منهجا لإخواننا كما طلبوا ووعدناهم، لعلنا نتذكر ذلك إن شاء الله تعالى.
يجوز أن نتخذ الكافر خليلا، وهذا معنى أن الكافر ليس محارب.
الخليل أعلى درجات المحبة. يعني الحب، الحب درجات، وأعلى درجات المحبة الخلة. يعني مثلا إيه؟ أنت تحب الكثيرين، لكن الأخلاء منهم فلان وفلان وفلان، دول صفة الصفوة، خلاص الخلاص. خلاص الخلاص دين ايه؟ هم الاخلاء. فانت تقول هل يجوز ان اتخذ الكافر خليلا؟ يعني ما تقولش هل يجوز احبه؟ يعني سؤالك هل يجوز ان احبه حبا جنبا؟ لا يجوز ان ترغبيه، لا تحبه لان هذا عدوك وعدو دينك، ولكن اعلم ان على محبته لا توجب ايذاءه ولا اساءته ولا الاعتداء عليه، بل ان الله تعالى قال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبغضوهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فإسلامك لا يمنعك من الإحسان والبر والعطف على غير مسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تصدقوا على أهل الكتاب. ودخل عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما على أهله وقد ذبحوا شاة، فقال: أهديتم لجارنا اليهودي؟ بعثت هدية من اللحم لهم لجارنا اليهودي؟ قالوا: لا. قال: فبعثوا إلي منها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيوفي. نعم.
أسكن في مكان يعني ليس هناك مسجد قرب من بيتي، فهل تسقط علي صلاة الجماعة؟
إذا كان ليس هناك في البيئة أو في الحي الذي تسكنه مسجد، وبينك وبين المسجد مسافات طويلة، تسقط عنك صلاة الجماعة إن شاء الله، وتؤذن حيثما كنت وتصلي ولو كنت وحدك، ولك الأجر والثواب إن شاء الله. وتلك وتلك الفتوى، أما التقوى فمردها إلى قلبك. واضح؟ تلك الفتوى، يعني أنت تقول: أنا أسكن في حي ما في مساجد، المسجد بعيد عني جدا، أنا 10 كيلو بينه من المسجد، أقول لك: تسقط عنك الجماعة ولا تجد. تلك الفتوى. أما التقوى فإذا زادت حصلت ماشي 20 كيلو عشان تصلي في الجماعة.
يقول أحدهم أعزكم الله وكرمكم جميعا، يقول: انتشر في هذا المجتمع سلام المرأة على الرجل أو الرجل مع المرأة بالتخدير والعياذ بالله أو بمصطلح حبيات، مع في بعض الأحيان مع قبول ولي أمر المرأة، فما حكم ذلك وما تعليقكم على ذلك؟
هذه المصيبة لا يسعنا إلا أن نقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا ذاع وانتشر بين المسلمين والمسلمات عند اللقاء أن يصافح الرجل المرأة ويقبلها وتقبله فهذه مصيبة حلت المسلمين بسبب جهلهم فلا يسعون إلا أن نقول إن لله وإن إليه راجعون. مصافحة مجرد مصافحة المرأة الأجنبية وضع الكف في الكف هذا حرام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لأن يطعن في رأس أحدكم برخيط من حديد أهون عليه من أن يمس امرأة لا تحل له. ويقول عليه الصلاة والسلام كتب على ابن آدم نصيب من الزنا أدرك ذلك لا محالة. فزنا العينين النظر وزنا الأذنين الاستماع وزنا اليدين البطش. فوضع الرجل كفه في كف المرأة الأجنبية هذا نوع من أنواع الزنا. تجاوزنا ذلك وانتقلنا إلى القبلات إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم.
تقول يعني ما حكم صلاة المرأة في الأماكن العامة يعني الأماكن اللي يراها فيها الرجال في سجودها وركوعها إلى غير ذلك؟
إذا حضرت الصلاة المرأة وهي خارج بيتها وليس هناك مكان تستتر فيه لتصلي تنظر إذا كان الوقت متسعا بمعنى أنها خارج البيت وأذن للظهر ما بين الظهر والعصر أكثر من 3 ساعات أو 4 ساعات وهي تعلم أنها سترجع إلى بيتها إن شاء الله قبل دخول وقت العصر لا تصلي في الشارع ولا تصلي في الأماكن العامة وتنتظر حتى ترجع إلى بيتها فتصلي إن شاء الله. لكن لو أنها في الشارع قبل العصر بربع ساعة ولم تصلي الظهر وإذا رجعت إلى بيتها فاتتها صلاة الظهر وخرج وقتها فإنها تتخذ أستر مكان يمكن أن تقوم فيه وتصلي ولا حرج عليها إن شاء الله تعالى.
يسأل يقول هناك كثير من الأشكال من أجل فعل الصلاة يعني ما هي أفضل طريقة لأداء الصلاة؟
نرى ثانية
واحد يقول هناك يعني على حسب ما أرجو أن أكون فهمت السؤال يعني ما هي الوسيلة الرائعة من أجل الخشوع في الصلاة؟
نحن تحدثنا كثيرا عن أسباب الخشوع في الصلاة وعشان تعرف إيه هو الخشوع عشان تعرف إيه هو الخشوع ألا ينشغل فكرك بشيء غير الصلاة أو الخشوع. ومعنى ألا ينشغل ألا تسترسل بمعنى إيه؟ أنا مش ممكن أبدا أقف كده ومخي ما يجيبش أي فكرة غير الصلاة الأفكار تلد بس المهم الفكرة بتلد وتطرد. المذموم هو الاسترسال بالفكرة يعني أنا أصلي جاءتني فكرة استرسلت معها وجلست أبدئ وأعيد فيها وضبط في الفكرة وكما قلت كده قلت الله أكبر السلام عليكم وبعدين إيه ده؟ ده أنا سرحت بالصلاة هو ده المذموم. لكن أنت مش هتقدر أبدا كده يعني إيه ما تجلبش أفكار خالص. ما هو الشيطان في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان إذا سمع الأذان ولى وله ضباط فإذا انتهى الأذان رجع فإذا أقيمت الصلاة ولا ولو ضباط فإذا انتهى الإقامة جاء فدخل بين الرجلين حتى يذكر الرجل بما كان ينسى أو بما كان قد نسي في صلاة. يعني تيجي في الصلاة في حالة ما كانتش على بالك خالص فجأة تلاقيها على بالك وأنت بتصلي جابني من الشيطان فلا يضرك هذا ما دمت أنت تترك الشيطان يرمي وأنت ترد يرمي وأنت ترد. فالمقامة دي جيدة المذموم بس انك انت يرمي لك فكرة تجي مستحوذة على فكرك وشغلات عما انت في من الصلاة فلا تشعر الا ولله يقول السلام عليكم فلا تدري كم صليت ولا ماذا قريت هو ده مذمن الخطر. فالخلاصة ان الخشوع يتحقق بان الفكرة المهيمنة عليك في الصلاة هي انك تصلي الفكرة المهيمنة عليك في الصلاة هي انك تصلي وأنك قائم بين يدي الله عز وجل.
جزاكم الله خيرا مع آيفون. فاحنا آيفون لأن الكاميرا ستنسج والشيخ مازال يجمع تسجيل.
خلاص نكتفي إن شاء
الله. وجزاك الله خيرا. شكرا. والله يعني أجلنا واحد يقول يعني ما حكم الموسيقى عامة وخاصة في فرق دعوة الإسلامية؟
الموسيقى من آلات الدهوة اللهوة الطرق المحرمة. الموسيقى نوع من أنواع اللهوة الطرق المحرمة. قال عليه الصلاة والسلام: لا يقولن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. معنى يستحلون يعني هي ايه؟ محرمة وهم ايه؟ يستحلونها. لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يكونن في أمتي، اسمع الوعيد، لا يكونن في أمتي خسف وخذف وقذف ومسخ. خسف وقذف ومسخ. خسف في الأرض تحت، وقذف من السماء بالحجارة، ومسخ للناس، مسخ للناس. متى يكون ذلك؟ قال: وذلك إذا اتخذوا البينات والمعازف وشربوا الخمور. إذا اتخذوا البينات والمعازف وشربوا الخمور. فكونوا على حذر بارك الله فيكم من البينات والمعازف والخمور والنساء ومما ابتليتم به في هذا المجتمع، فإنه على شفا جبهة نهار، من دنا به أو من دنا منه انهار به في نار جهنم والعياذ بالله.
ما حكم تعلم النساء السياقة؟ هل هذا أفضل أم ركوبها في الأوتوبيس ما فيه من اختلاط أو الطقس مثلا مع ما فيه من الخلوة؟
لا بأس بأن تتعلم المرأة القيادة وتكون بنفسها آمنة مطمئنة غير مفتكة بالأجانب في غدوها ورائنا.
ما حكم صلاة الجمعة بالنسبة للمرأة المسلمة المتزوجة علما أنها تذهب مع زوجها؟
صلاة الجمعة غير واجبة على المرأة المسلمة. صلاة الجمعة غير واجبة على المرأة المسلمة. ولكن المرأة المسلمة متزوجة وغير متزوجة إذا أرادت أن تشهد صلاة الجمعة في المسجد فلها ذلك، لها ذلك، وتسقط عنها الظهر، يلزمها الجمعة وتسقط عنها الظهر. فقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. فشهود الجمعة والجماعة في حق المرأة غير واجب، لكن الإسلام راعى عواطف المرأة ومشاعر المرأة. إذا أحبت المرأة تحضر الجمعة والجماعة وكانت متزوجة وقال لزوجها بعد إذنك قال يقول اتفضلي، سواء ذهبت معه أو ذهبت مع رفيقاتها وأخواتها المسلمات ما في مشكلة. نعم.
هل يجوز طلب المعونة من مركز إسلامي من أجل الزواج والنكاح؟ أو الأفضل أن أطلب المساعدة من عائلتي الغير المسلمة أو عائلتي التي تدين بدين الإسلام؟
لا بأس إذا استعنت بأهلك غير مسلمين بمال على زواجك لا بأس، وإذا استعنت من إخوانك المسلمين أيضا في المسجد فلا بأس، ولعل استعانتك بإخوانك المسلمين تكون أبعد من المن والأذى، لعل قومك قد غضبوا عليك حين أسلم، فإذا سألتهم المعونة يعني أساءوا ذلك واستخدموك وسيلة معك ضد دينك، فأنت أرضى بهم. إذا طلبت منهم فلا حرج، وأنت آمن على نفسك ودينك، وإذا طلبت من إخوانك في المركز الإسلامي كان خيرا لك، وأسأل الله لك العون والتوفيق إن شاء الله. وأبشر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة حق على الله عونهم: العبد المكاتب، والمجاهد، والناجح للعباد. فالشاب الذي يسعى نحو الزواج ليعب نفسه مولود من الله عز وجل المعونة، معونة الله سيعينك إن شاء الله تعالى.
ما حكم من يلبس سراويل وبنطلونات تظهر العورة؟ ضيقة يعني.
لا يجوز للرجل المسلم أن يلبس البنطال الضيق الذي يجسم عورته، ولا سيما في الصلاة، فإن هذا من مكروهات الصلاة، بل وقال بعض العلماء بحرمة ذلك وبطلان الصلاة، لأن من شروط صحة الصلاة ستر العورة، من شروط صحة الصلاة ستر العورة، وليس المقصود ستر اللون والبشرة، لأن المقصود ستر العورة. فالبنطلون الضيق إذا رجع الرجل أو سجد ظهر جسمه كله مجسما محددا، فهذا يعني أقل أحوال الكراهية، وذهب الرائع الحرة وفضل الصلاة. فعلى إخواننا في الصلاة أن يتداركوا ذلك ويتلاشون إن شاء الله تعالى، وفي خارج الصلاة كذلك. وسع إذا تريد لذلك فحاول أن توسع المنطال وتطيل القميص حتى يسطر نصفك إن شاء الله.
بارك الله فيك. ما حكم تزوج السكانة بمسلم وبعد ذلك اكتشف أنه أسلم لأجلها، هل تطلق ونساء وتبقى معها؟
مرة ثانية،
واحدة تقول تزوج السكانة بمسلم كان عليه الإسلام لكن اكتشفت أنه أسلم من أجلها،
طيب
هل تطلق نفسها أو تبقى معها؟
لما أسلم من أجلها وتزوجها بعد الزواج ما زال مسلما ولا ارتد؟
ما زال مسلم
ويصلي ويصوم؟
نعم
الحمد لله، كتبت فيه أجره ونعم المهر، نعم المهر أن هي تزوجت رجل أسلم من أجلها. أم سليم أيها الأحبة، أم سليم وهي والدة أنس بن مالك، لما مات زوجها والد أنس بن مالك جاء أبو طلحة الأنصاري يخطبها وكان مشركا، فقالت أم سليم والله يا أبا طلحة ما مثلك يراد، أنت رجل ما شاء الله شهر رجل ونعم رجال، ما مثلك يراد، ولكنك رجل مشرك وأنا امرأة مسلمة ولا يحل لي أن أتزوج منك، فإن تسلم فذاك مهري، إن تسلم فذاك مهري، فأسلم فتزوجت وكان يسلم مهره. فالأخت المسلمة تقولها بعد ما تزوجت من مسلم كندي اكتشفت أن تأسلم من أجلها هنيئا لك وله إن شاء الله، كنت سببا في هدايته مأجورا إن شاء الله تعالى. نعم.
أن هذا لا
يعترف
لا بالصلاة ولا بالصيام ولا
يعترف
بشيء.
أنا سألت بارك الله فيك أولا، سألت الشيخ حمزة قلت له بعد الزواج ما زال مسلما؟ قال نعم. قلت ما زال يصلي ويصوم؟ قال نعم. قد مات. وعلى كل حال من خدعنا بالله إن خدعنا له، من خدعنا بالله إن خدعنا له، نحن أمرنا أن نقبل الظاهر والناس ونظر صغائرهم إلى الله عز وجل، هذا الحب، هذا الحب. أما النصيحة للأخوات المسلمات ولأولياء أمورهن كما ذكرنا في الدرس في أسس نجاح الأسرة المسلمة، إذا جاءكم من ترضون دين وخلقه فزوجوا، يعني رجل يعني لسه خلاص طاوة، كما شرحنا النهارده في درس الصبح يا شيخ محمد أمين قالت الأعراب وأمنا كل من هو نقوله إيه؟ قوله أسلم، رجل طاوة لسه بيقول أنا أسلمت على جوز بنتك أهو أتجوزوا على طول كده وبنتي مسلمة وملتزمة كويسة، لا ما تجوزوش على طول كده، المفروض أديله فضلة إيه؟ فضلة اختبار تاني يا ابني، جزاك الله خير الحمد لله على السلامة، الحمد لله الذي هداك وأنقذك من النار، ها؟ بس إحنا البنت قدامها كده سامة كده على ما تجهز نفسها الأمر يجهزه إن شاء الله تعالى، وبعدين خلال السنة حطوا تحت التدريب والمراقبة، يجيبوا المسجد معانا ونشوف كيف حضور في الجماعة وفي المسجد والصلاة وحفظ القرآن. فإذا استقام على دين الله على طاعة الله تلك النصيحة، تلك النصيحة. لكن لو خدعنا بالله انخدعنا، ولو ظهر شيء بعد ذلك خلاف ما كان ظاهرا فالله يتولانا ويتولاه. نعم.
طيب شفنا بارك الله فيك جزاكم خير يعني وتستقيم، لكن هذه الحالات كانت واقعة وموجودة وعرضت لنا وصلنا فيها أكثر من مرة. المشكلة أن الأخت بعد أن تتزوج بالفعل ويصير زواج بعد ذلك تجد أن هذا لا يعترف بالإسلام بل يعني يقطع في الإسلام ويقول أنا لا أعترف بالإسلام وأنا ما تزوجت من أجل يعني أسلمت من أجل
حين تسمع منه ذلك بارك الله فيك، حين تسمع منه ذلك يجب عليها أن تطلق طوعا، لأن هذا نسميه مرتد، أظهر الإسلام ثم ارتد مرتد، يبقى يجب أن تطلق طوعا.
نحط الصلاة الأخوات خلف الإخوان يوم الجمعة ذلك في بيت المسجد.
يعني الأخوات يصلين خلف الإخوان فيحصل ضد المسجد. نقول يعني الأخوات